أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المبتدئة والمضطربة. ذكر السيد الماتن أنهما ترجعان إلى التمييز، أي إلا الصفات حينئذ، فإن كان فيها صفة الدم، أي الدم هذا صفة الحيض تتحيض به، وإن كان فيه هذا الدم صفات الاستحاضة تكون استحاضة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون أقل من 3 ولا أزيد من 10 أيام. الشرط الثاني أن لا يكون في البين دم آخر يكون معارضا لهذا الدم. هذان الشرطان. وذكرنا في كل واحد من هذين الشرطين وأصل المطلب وأصل الحكم أدلة ومناقشات الفقهاء في البين. قلنا في المقام فروضه. الفرق الأول، ما إذا كان بينهما 10 أيام، رأى الدم 3 أيام، أو لا ليس 10 أيام، الفرض الثاني. الفرض الأول أن يتخلل بين الواجدين لصفة الحيض 10 أيام بما يخالفهما كتخلل 10 أيام صفرة محضة بين أسودين كل منهما 3 أيام، رأى 3 أيام دم أسود، ثم 10 أيام دم أصفر، ثم 3 أيام دم أسود، فحينئذ هل ترجع إلى التمييز أو أنها ترجع إلى إلى أن تأخذ حيض الأول حيض والبقية استحاضة؟ هنا قالوا بأنه تمييز، لأن لكل دم صفته الخاصة. الأول 3 أيام أسود له صفة، والوسط صفرة صفة خاصة، فصفتان موجودتان في هذين الدمين فترجع إلى التمييز بينهما. وحينئذ إذا كان هناك قول آخر سيأتي إن شاء الله أنه نقول به، السيد الوالد وغيره قال بأنه هناك تحيض بالثلاثة الأولى وتتحيض بالثلاثة الأخرى للتمييز بالصفات، لأدلة التمييز بالصفات، أن كل الطرفين، كل واحد من الطرفين له صفته خاصة به، والوسط له صفته خاصة به، فأدلة التمييز تشمل هذا المقام، فما كان فيه صفة الدم الحيض تتحيض به، ما كان فيه صفة الدم الاستحاضة وهي الصفرة لا حيض حينئذ، والطرف الآخر أيضا نفس الكلام. إلا أنه أشكل على هذا بأنه يترتب عليه أن يكون تحيض في أقل من شهر، والمعروف المشهور بين الفقهاء أن لا تحيض إلا في الشهر إلا مرة واحدة. حمله السيد الوالد وغيره على أنه هذا غالبي ويمكن أن لا يكون كذلك، فالغالب أن لا يكون في الشهر إلا حيضة واحدة، وربما تكون أكثر لعارض من العوارض، والمقام مثل هذا. هذا بالنسبة إلى هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يتخلل أقل من 10 مع إمكان جعل الموجموع حيضا كأربعة أيام صفر، أربعة أيام صفرة بين سوادين كل منهما 3 أيام، 3 أيام دم أسود، 4 أيام دم أصفر صار 7 أيام، ثم 3 أيام أخرى دم أسود، المجموع صار 10 أيام. اختلفت الآراء في هذا الفرض. القول الأول أنه لا تمييز في البين، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى التمييز، لأن أدلة التمييز إنما تشمل موردا ترفع التحير في البين، أن المرأة ترددت في جعل هذا الدم الأصفر حيضا، هذا الدم الأسود حيضا، تحيرت في المقام، أما إذا كان هذا أدلة التمييز لا ترفع التحير لا تشمل المقام، هنا سواد صفرة سواد آخر، بل كل ممكن أن يكون أيضا حينئذ، فلا تمييز في البين حينئذ. قالوا إنه لا تمييز كما عليه الأكثر، فترجع إلى مسائل أهل أو الروايات التي سيأتي ذكرها، لأن التحيض بالمجموع مخالف لأدلة التمييز. إذا جعلنا المجموع هي عشرة أيام فلنجمع المجموع حيضا، هذا مخالف لأدلة التمييز الذي هنا صفتان، صفة تتعلق بدم الحيض وصفة تتعلق بدم الاستحاضة، كيف نجعل المجموع حيضا وأنه موجود هنا صفتان؟ فمخالف لأدلة التمييز. ولما دل على أن السفرة استحاضة، وقد دل أن السفرة بين الحيض بين أثناء الحيض استحاضة، والأخذ بأحد الطرفين، ونأخذ أحد الطرفين ونجعله حيضا، يقول والأخذ بأحد الطرفين ترجيح بغير مرجح، الطرف الأول الطرف الآخر، نأخذ بالأول دون ذلك. سيأتي إن شاء الله أنهم يقولون طباقه قهري، تقدم سابقا أنه طباقه قهري، قلنا أن هذا لا دليل عليه، فالأخذ بأحد الطرفين فقط ترجيح بلا مرجح، وبهما معا أن نأخذ ثلاثة الأولى وثلاثة الأخيرة حيضا مخالف على أن الطهر لا يكون أقل من العشرة، والوسط هي أربعة أيام، فنجعل الوسط أربعة أيام طهرا مخالف لما دل على أن الطهر لا يكون بين الحيضين لا يكون أقل من عشرة، فحينئذ لا يمكن، والتخيير بينهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود، إلا أن يقال بأن التخيير هنا عقلي لا نحتاج إلى دليل. لما وقعت المرأة بين هذين الأمرين، سواد في الأول وسواد في الطرف الثاني ووسط فيه صفرة، العقل يحكم بأنه تتخير في أخذ أحدهما. إذا قلنا بأن هذا تخيير عقلي لا نحتاج إلى دليل شرعي، لا يقولون بذلك، فإذا قلنا تخيير التخيير عقلي لا مشاحة، وأما إذا قلنا تخيير شرعي يحتاج إلى دليل، فتكون فاقدة التمييز، فترجع حينئذ إلى الأهل أو الروايات على ما سيأتي بيانه. هذا هو الرأي الأول. لكن أورد عليه إن وجود الصفة في الطرفين أمارة على الحيضية، الثلاثة الأولى أسود، الثلاثة الأخيرة أسود، الوسط صفرة، أليست صفة السواد أمارة على الحيضية؟ فحينئذ نرجع إلى هذه الصفة فنحكم بأن هذا الأول صفة والأخير أيضا حيض والأخير أيضا حيض، فإن وجود الصفة في الطرفين أمارة على الحيضية، فتكون الصفرة في الوسط بين وسط في أيام الحيض المحكوم كأنها حيضا، فتكون هذه الصفرة في أربعة أيام بين طرفين من الحيض، والروايات تقدم على أن الصفرة بين أثناء الحيض محكوم بأنه حيض، فنجعل المجموع حيضا. لما نرجع إلى النساء والأهل مع إمكان أن ترجع المرأة إلى التمييز وتحكم بأنها حيض في مجموع العشرة أيام، ثلاثة الأولى ثلاثة الأخيرة صفات الحيض فيه، الوسط صفرة، السفرة في أثناء الحيض بحكم الحيضي، فنحكم بأنها حيض، فحينئذ ولا يصح التمسك بمطلقات الاستحاضة الدالة على أن السفرة استحاضة ما دام هناك سفرة محفوفة بحيضين، هذه السفرة تكون بحكم الحيض. إطلاقات الأدلة اللي دلت على أن السفرة حيض استحاضة لا تشمل هذا، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن وجدان الطرفين لصفة الحيض مما يدل على أن السفرة في أيام الحيض حيض يوجب التردد في كونها استحاضة، فلا يمكن التمسك بتلك الروايات التي تدل على أن السفر مطلقة حيث هنا تمسك بالعام في الشبهة، إذ أنه يمكن أن تكون هذه السفرة هي السفرة الموجودة في روايات أخرى أن السفرة في أثناء الحيض حيث، فحينئذ نحكم بأنه مجموعة هذه العشرة أيام حيضا فلا ترجع إلى النساء ولا الروايات بل ترجع إلى التمييز. هذا ما ورد على القول الأول. القول الثاني أن المجموع حيض ودليله ما ذكرناه الآن آنفا ودليله هذا الذي ذكرناه، قيل أن الطرفين حيض والوسط طهر، الطرف الأول فيه صفة الحيض الطرف الثاني فيه صفة الحيض فنحكم بالحيضية في كل منهما، الوسط طهر فنحكم بأنها طهر وإن كانت فيه صفرة حينئذ أي استحاضة طهر حينئذ. بناء على أن الطرف طهر بين الحيضتين يمكن أن يكون أقل من عشرة أيام، إذ إن عندنا روايات أن الطهر بين الحيضتين لابد أقل الطهر يكون عشرة أيام، لكن هذا القول مخالف لهذه الروايات، لكن تمسك صاحب الحدائق بأنه يمكن أن يكون الطهر بين الحيضتين أقل من عشرة أيام، فمردود هذا القول إلى ما اختاره صاحب الحدائق في أنه يمكن أن يكون بين الحيضين طهر أقل من عشرة أيام ولا غير ذلك، لا يمكن أن يكون أقل من عشرة كما ذهب إليه المحقق البحراني واستدل عليه بجملة من الأخبار، لكن هل إن ما ذهب إليه المحقق البحراني هو صحيح وما تمسك به من الأخبار جملة من الأخبار فيها إطلاقات، هل إن هذه الإطلاقات التي تمسك بها هو صحيح؟ ذكرنا هذه المسألة وقول البحراني في المسألة السابعة من الفصل السابق، هذا ما ذكره المحقق البحراني مخالف لجملة أخرى من الروايات ولإجماع الفقهاء على أن الطهر لا يكون أقل، الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة أيام، هذا ما ذكر قول السيد. وقيل بأن الطرف الأول حيض لانطباق الحيض عليه قاب الطهران، الأول ثلاثة أيام أسود صفة الحيض فيه فيحكم بأنه حيض، انطباق الحيضية عليه قهري هذا، والوسط استحاضة كذلك أي انطباق قهري صفرة فليحكم بأنها استحاضة أيضا. وأما الطرف اللاحق فإن اعتباره حيض يتوقف على عدم كون الصفرة بالوسط استحاضة، إذا اعتبرنا الأخير الثلاثة الأخير حيضا فلا بد أن لا يكون الأربعة الأوسط في مفروض السؤال في مفروض هذا أربعة الوسط ليست باستحاضة، إذ هذا متمم للحيض الأول، والعدم الاستحاضة متوقف على أن لا يكون هذا حيضا، وهذا هو الدور عينيذ، لا يمكن أن يكون الثلاثة الأخيرة والطرف الآخر حيضا لاستلزامه الدور. أما الطرف الأول ما في هذه الدورية، أن هذا الطرف الأول ليس مسبوقا بشيء إنما فيه صفة الحيض نحكم بالحيضية لانطباقه عليه قهرا، والوسط فيه صفرة نحكم بأنه استحاضة لانطباق الاستحاضة عليه قهرا، الطرف اللاحق فيه هذا الإشكال يستلزم منه الدور، وقد يتوقف على عدم كون الصفرة في الوسط استحاضة وإلا تكون فاقدة التمييز، إذا لم تكن استحاضة فاقدة التمييز، مع أنه الآن تمييز موجود، الثلاثة الأولى سواد، الأربعة الوسط صفرة، الثلاثة الأخرى سواد، فيه تمييز في البين، صفات للدم تمييز في البين، كيف يمكن نحن نحكم عليها فاقدة التمييز واختلاط الصفتين حينئذ؟ كما أن عدم كون دم الوسط استحاضة يتوقف على كون الدم اللاحق حيضا، فحيضية اللاحق متوقف على عدم كون الوسط استحاضة، عدم كون الاستحاضة كونها استحاضة وتوقف على كون الدم اللاحق أيضا، وهذا هو الدور بعينه، وهذا الدور لا يحصل في الطرف الأول. حينئذ يتوقف على كما أن كون عدم كون الوسط استحاضة يتوقف على كون الدم اللاحق أيضا وهو دور، ولا يرد مثل هذا الدور بالنسبة إلى الدم الأول، لأن انطباق الحيضية عليه قهري ولم يكن مسبوقا بدم آخر حتى يتوقف عليه. هذا ما ذكر. والحق إن جميع تلك الأخوال لا يخلو من مناقشة، إذ قلنا أن الانطباق القهري إذا لم يستند إلى دليل لا يعتبر هذا مبررا لإثبات حكم شرعي، تقدم سابقا فيما ذكره السيد الماتن في المسائل السابقة، فنحتاج إلى دليل شرعي على أن نرجح هذا مع وجود دم آخر يعارضه أنه دمه أيضا أسود. حينئذ كيف نطبق عليه هذه القاعدة؟ فحينئذ والحق أن الأخوال لا يخلو من مناقشة تقدمت الإشارة إليها في ضمن البحوث السابقة، فإما لو بني عنادا لو بني على إعمال أدلة التمييز في المقام، فاللازم الحكم بحيضية أحد القويين واستظهار استحاضة الضعيف. أحد القويين لا بد أن يكون حيضا، والضعيف هو الدم الوسط الذي يكون سفرة، فلا بد أن يكون استحاضة هذا مع القوي الآخر، ولا وجه لإلحاق الضعيف بأحد القويين. أما أنه نلحق هذا الضعيف بالقوي الأول أو نلحقه بالضعيف بالهذا، معناه اختلاط الصفات، واختلاط الصفات لا يمكن. فحينئذ ولا وجه لإلحاق الضعيف بأحد القويين، فإنه طرح لطريقية الإدبار من غير وجه ظاهر. أليست الروايات وردت على أن للدم إقبال وإدبار؟ إقبال حيض، إدبار استحاضة، فمعناه أنه هذه طريقية الإدبار، أي إدبار هذه الصفة عن هذا الدم إنما يحكم طريق إلى كونها استحاضة. فلو جعلنا الضعيف ملحقا بالأول أو ملحقا بالثاني، معناه طرحنا هذه الروايات وطريقية الإدبار. فحينئذ وإن لم يمكن غير وجه ظاهر، وإن لم يمكن العمل بأدلة التمييز، فإذا لم يمكن لنا العمل بأدلة التمييز نرجع إلى الأهل المسائل الأهلي، أو نرجع إلى الروايات التي تحدد الحيضة لهاتين للمرأتين المبتدئة والمضطربة. هذا واضح. القسم الثالث والفرض الثالث نفس الفرض السابق، ثلاثة حيض، أربعة صفرة، ثلاثة أخرى أسود، نفس الفرض السابق مع عدم إمكان جعل المجموع حيضا، كما إذا رأت أربعة أيام أسود ثم ثلاثة أصفر ثم إلى اليوم الرابع عشر أسود. وحكم هذا الفرض أنها فاقدة التمييز، إذ لا يمكن لنا أن نحكم بأنه حيض أي واحد من الطرفين، هذا لا يمكن، فاقدة التمييز، فترجع إلى نساء أهلي أو الروايات، أي ترجع للإمارات الأخرى في الحكم بحيضية هذه المرأة واستحاضتها. هذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء في هذا القسم. ثم والحاصل أن الرجوع إلى التمييز إنما يصح فيما إذا أمكن ذلك، فقد شرع لرفع الحيرة والتردد. هذه المرأة الآن رأت أقسام من الدم، صفات في هذا الدم الذي يخرج منها، أسود أصفر أسود وهكذا، فتحيرت في جعل أي واحدة من هذه الدماء تجعلها حيضا، فتحيرت وترددت في ذلك، جعل أدلة التمييز لرفع الحيرة والاضطراب والتردد. إذا لم يمكن التمييز أن يرفع، فلا بد أن نرجع إلى الإمارات الأخرى. هذا هو القاعدة في التمييز. التمييز حكمة تشريعها هو رفع التردد حينئذ. فإذا تبع التردد بطريقة أخرى لا يمكن الرجوع إلى التمييز، إذا التمييز قد يوجب التردد أكثر كما في هذه الموارد. قلنا لأنه فقد شرع لرفع الحيرة والتردد ومعدم الصلاحية أو الشك فيه في أن أدلة التمييز تشمل هذا أو لا، صفرة بين حيضين، هل هذه الصفرة بين الحيض بين أثناء الحيض فيحكم بأنها حيضون، أو ليست هذه الصفرة تشمل أدلة الصفرة في أثناء الحيض حيض، شك في هذا، حينئذ لا وجه للرجوع إليه بعد أن كان التمسك بأدلة التمييز، لأنه يكون من التمسك بالعام في الموضوع المشتبه، فلا بد من الرجوع إلى الإمارات الأخرى مثل الأهل والأيام والروايات كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا تتعلق بالمقام. قال رحمه الله الفرع الأول: هل إن التمييز يمكن التعدي عنها إلى ما يحصل للمرأة الإطمئنان برفع الشك والتحير ولو كانت من الإمارات الأخرى؟ هذه المرأة الآن مترددة متحيرة، رأت صفات دم وفيها في هذا الدم صفات متعددة، صفة الاستحاضة، صفة الحيض، فحينئذ ترددت واضطربت، فأدلة التمييز لرفع الاضطراب، لرفع الشك، لرفع الحيرة كما ذكرنا. فإذا حصل الإطمئنان من إمارة أخرى لرفع الاضطراب هل يمكن التعدي؟ الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله يقول: إن كلمات الفقهاء لم تكن منقحة في المقام. حينئذ إذا ما عندهم قول كامل في هذا الموضوع يمكن لنا أن نستكشف ذلك. حكمة تشريع هذا التمييز، الرجوع إلى التمييز لرفع الاضطراب، لرفع الشك، لرفع التردد والحيرة، فإذا حصل لها الاطمئنان بأن هذا التعير وهذا الشك ارتفع بوجه آخر، فما هو المانع من التعدي من التمييز إلى دلة الإمارات الأخرى؟ لا بد أن تكون هذه الإمارات موافقة للشرع، وإلا ليست كل إمارة هو كذلك. يمكن إرجاع التمييز إلى ما يحصل منه الاطمئنان، هذا هو معنى التمييز، لما نرجع إلى التمييز معناه لحصول تحصيل الاطمئنان، رفع الشك، رفع التحير، هذا هو المراد منه بالحيضية، سواء كان من الصفات المعهودة أو غيرها، وسواء كان في العشرة في الجملة أو في غيرها، إذ ليس للفقهاء في ذلك كلام منقح كما اعترف به في الجواهر، فالمرجع حصول الاطمئنان لهن. حينئذ إذا حصل لهن الاطمئنان بأن تجعل في ضمن العشرة أربعة أيام أو خمسة أيام حيضا والبقية استحاضة، ما هو المانع في ذلك؟ إذا كان الحكمة في تشريع التمييز وأدلة التمييز وحصول الاطمئنان ورفع الشك فليكن كذلك. هذا هو الفرع الأول، سيأتي بيان ذلك.